بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: كتاب الحدود، باب حد الزاني. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووريده. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ما يتعلق بكتاب الحدود. والحدود جمع حد، والمقصود به الشيء المانع أو الذي يمنع من غيره. والحدود في الشرع قال أهل العلم هي العقوبة المقدرة أو المقررة شرعا على معصية من المعاصي، فهذه حدود، سواء كانت مقدرة من الشرع أو كانت تعزيرا فهذه حدود. فالتعزير حد لكنه غير مقدر، والزنا أيضا له حد لكنه مقدر، أو شرب الخمر أو القذف. فالعقوبة التي تجعل على الجنايات والمعاصي سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة يقال لها حدود. وكلمة الحدود تطلق أيضا على الأحكام الشرعية، سواء كانت أوامر أو نواهي. ولهذا يقال في أبواب الأوامر: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي النواهي فلا تقربوها. فالحد الذي قرر وحدد في شرب المسكر هذا مقدر ويقال له حد، وأيضا شرب الخمر باعتباره معصية هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى التي لا يجوز أن تقرب ولا أن تفعل. فهذا المقصود بالحدود. ومشروعية الحدود من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه وعظيم حكمته في شرعه، لأن بهذه الحدود أولا مصلحة للجاني من جهة تطهير ذنبه، وأنه كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى شيئا من هذه فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. وأيضا من جهة المصلحة للمجتمع بالردع عن مثل هذه المعاصي والمصلحة للمجتمع من جهة أمن الناس على أعراضهم وعلى أموالهم، إلى غير ذلك من الحكم المتعلقة بمشروعية الحدود. وإقامة الحد يقول أهل العلم هي من واجبات الراعي للرعية، فمما يجب على ولي الأمر تجاه رعيته أن يقيم حدود الله فيهم، فهذه من أوجب الواجبات على الوالي، لأن هذا هو الذي يحفظ به أو يحفظ به أمن المجتمع ويحصل فيه الخير والبركة، ويأمن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم، فبهذا مصلحة لهم. ولهذا قالوا يجب إقامة الحد على ولي الأمر، فلو تركه لكان آثما. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحد الزنا، والمقصود بالزنا قال أهل العلم هو أن يجامع الرجل من لا تحل له، يجامعها أو يجامع من لا تحل له، سواء كان ذلك في قبل أو دبر. ثم ابتدأ بحديث قصة العسيف، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أي سكان البادية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله، يعني أسألك وأرفع صوتي بمسألتي إلا قضيت لي بكتاب الله. وهذا من الجفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يقضي إلا بكتاب الله. فقال الآخر صاحبه وهو زوج المرأة وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان هذا، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وهذا هذه الرواية يفسرها رواية أخرى أن هذا الابن كان حاضرا، في بعض الروايات إن ابني هذا، وهذا ينفي الإشكال في أن الرجل قد أقر بالزنا على ابنه وهو غائب، لكن هذه الرواية تبين أنه كان حاضرا ووافق أباه على ذلك. فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم. فهذا الأب سأل عن هذه الحال لابنه وكان حاضرا في أنه كان عسيفا يعني أجيرا نعم عند هذه المرأة، لأنه قد ورد في رواية كان عسيفا لامرأته يعني يخدمها. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني افتدى من هذا الأعرابي نعم بهذه الجناية وهذا التدنيس لفراشه بهذا الأمر، أن يعطي هذا الأعرابي في مقابل هذه الجريمة والشنيعة في عرضه أن يعطيه مئة شاة وأمه. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن لامرأة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك أي مردودة عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت يعني بالزنا فارجمها. وهذا الحديث أخرجه الجماعة وأخرجه مالك وأحمد والدارمي والطيالسي وابن الجرود وابن حبان والبيهقي من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة ابن مسعود، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في 13 موضعا، منها أنه أخرجه في كتاب المحاربين باب الاعتراف بالزنا، في باب البكران يجلدان وينفيان، وفي باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، وفي باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم يعني لا يكون قذفا، وفي باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد عنه غائبا أو فيضرب الحد غائبا عنه، خرجه في باب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، وإلى غير ذلك من المواضع. وهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن قرب الرجل من المرأة خطر وعظيم الأمر، من جهة أن هذا العسيف الأجير جعل عند هذه المرأة يخدمها، فهذا دليل على خطورة هذا الشأن، وأنه لا ينبغي التساهل في اجتماع الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية أو الخلوة بها أو السفر بها أو أن يكون خادما وعاملا عندها، فكل هذا مما يوقع ويغرب الفاحشة والبلاء والشر، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك دل هذا الحديث على جهل الأعراب بالأحكام الشرعية، وأيضا جهلهم وجفائهم في أسلوبهم وتعاملهم. فهذا الأعرابي قبل هذه الفدية في مقابل عرضه، وهذا من جفائه وجهله. وأيضا لم يحسن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام في أنه نشد في أن يحكم بينهما بقضاء الله أو بكتاب الله. وكذلك دل هذا الحديث على أن العبد أو أن الزاني إذا زنى وكان غير محصن، بمعنى أنه كان بكرا، بمعنى لم يطأ في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عن بلده، ويغرب عن بلده. ويدل على هذا أحاديث من هذا الحديث ومن حديث عبادة الذي يأتي بعد هذا. فأما أنه يجلد 100 جلدة فهذا بإجماع أهل العلم، واختلفوا في التغريب، وهذا تبع لجهية أو للأحوال التي تتعلق بالفاعل. فالحر الذكر جمهور أهل العلم على القول بتغريبه، جمهور أهل العلم على القول بتغريبه خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى. وأما العبد الذكر فاختلف أهل العلم في تغريبه، قالوا لأن هذا يخل بحق سيده، يخل بحق سيده، فكما أن العبادات لا تجب عليه التي يترتب عليها انقطاع حق سيده كالحج، فقالوا لا يغرب، قالوا لا يغرب. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الحر والعبد. وأما المرأة فأيضا اختلف أهل العلم في تغريبها على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة لا تغرب، إلى أن المرأة لا تغرب، وهذا قول مالك ورواية في مذهب الحنابلة. وذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة لعموم هذا الحديث وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعد هذا، حديث عبادة: خذوا عني البكر، البكر جلد 100 وتغريب أو نفي سنة. فقالوا لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، لا فرق فيه بين الذكر والأنثى. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تسجن وتحبس ولا تغرب، تحبس ولا تغرب، قالوا لأن المقصود من ذلك هو إبعادها عن الريبة والإغراب الفاحشة والبلاء، وأيضا العقوبة من جهة إبعادها عما يتوقع أن يقع منها. قالوا فالحبس يحصل به هذه المصلحة، يحصل به هذه المصلحة. كذلك دل هذا الحديث على أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، فإنه يرجم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس وابن الضحاك الأسلمي رضي الله تعالى عنه: واغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم هذه المرأة وبرجم ماعز والغامدية واليهوديين، وهذا إجماع أهل العلم أن الزاني المحصن نعم أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. والمقصود بالمحصن قال أهل العلم هو من جامع في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، وأن يكون حرا. وهل تشترط الحرية للمرأة؟ فهذا قول كما هو المشهور مذهب الحنابلة، قالوا وهما حران، قالوا فالأمة لا تحصن الحر. والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك، فالذي يشترط حرية الرجل في أن يكون بالغا عاقلا حرا ويطع في نكاح صحيح نعم في قبل المرأة، فهذا هو المحصن، فهذا يجب عليه الرجم، يجب عليه الرجم. أيضا دل هذا الحديث على أنه لا يزاد على الرجم في حق المحصن، فلا يغرب، فلا يجلد مع الرجم، فلا يجلد مع الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يأمر أنيسا نعم بشيء من ذلك، وإنما أمره بالرجم فقط، بالرجم فقط. بينما ورد في حديث عبادة أنه يجمع بينهما، وأيضا قالوا وفعل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الظاهر من النصوص في هذا الحديث في قصة ماعز والغامدية واليهوديين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالجلد مع الرجم، لم يأمر بالجلد مع الرجم، وهذا أرجح. وأيضا من القواعد المقررة في باب الحدود أنه إذا اجتمع القتل مع غيره فإنه يكتفى بالقتل دونه، فإنه يكتفى بالقتل دون غيره. فلو أن شخصا سرق وقتل نعم، أو زنى وقتل، أو شرب الخمر وقتل، فهذا يقام عليه حد القتل، قالوا لأنه يأتي على ما دونه، لأنه يأتي على ما دونه، فكذلك الرجم يأتي على ما دونه وهو الجلد. وما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، صحيح البخاري، أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك دل هذا الحديث على أنه يجوز لمن استفتي بمسألة أن يفتي فيها ولو كان في البلد من هو أعلم منه، فإن هذا الرجل استفتى أهل العلم بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك، وقد كان جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفتون حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كان يفتي من المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي أيضا بعض الأنصار كأبي رضي الله تعالى عنه ومعاذ. فهذا دليل على أنه يجوز للعالم ولطالب العلم أن يفتي ولو كان في البلد من هو أعلم منه، لكن إذا اشتبه عليه الأمر أو كانت المسألة معضلة أو شديدة فإن الأولى أن يرد إلى من هو أعلم منه، إلى من هو أعلم منه. كذلك هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز ترك الحدود أو التنازل عنها ولو كان ذلك بعوض، فهذا محرم، فتعطيل الحد لا يجوز. وكما قلنا بأن هذا مما يجب للرعية على واليها في أن يقيم حدود الله فيهم، في أن يقيم حدود الله فيهم، وأنه لا يجوز التساهل في هذا لما يدخل من الضرر عليهم، لما يدخل من الضرر عليهم في ترك الحدود. كذلك دل هذا الحديث على جواز الوكالة في إقامة الحد، قد سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا في باب الوكالة، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى. أيضا هذا الحديث دليل على أن الإقرار بالزنا يكفي مرة واحدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فإن اعترفت أربعا، نعم، وإنما قال إن اعترفت وأقرت بالزنا ولو مرة واحدة فارجمها. كذلك هذا الحديث دليل على أن ما يؤخذ على العقود الفاسدة أو ما قبض على وجه محرم أنه مردود ولا يجوز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أما الغلام وأما الغنم والوليدة فرد عليك، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا دليل على أن ما كان أو ما قبض على وجه محرم أنه مردود ولا يجوز تملكه، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن ما أخذ بالعقود الفاسدة يرد ولا يملك، يرد ولا يملك. كذلك هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أنيسا إلى هذه المرأة ليقيم عليها الحد قالوا ليس هذا تنقيبا عن المرأة وكشفا لسترها ولما سكتت عنه، قالوا من جهة أن الأمر قد اشتهر والفراش قد دنس وصاحبه قد أتى يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في الأمر مجال لستره، لم يكن للأمر مجال لستره، فقالوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا إلى هذه المرأة لا ينافي الستر على الزاني لو استتر، لا ينافي الستر على الزاني أو على الجاني لو استتر. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم.
هذا الحديث عن عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه أخرجه الجماعة إلا البخاري، والنسائي أيضا أخرجه في الكبرى، وأخرجه الدارمي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي من طريق حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة رضي الله تعالى عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، نعم، أي هذا الحكم الشرعي، فقد جعل الله لهن سبيلا. قالوا هذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي أتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الأمر في أول الحال أو كانت الحال في أول الأمر أن المرأة إذا زنت فإنها تحبس، فإنها تحبس في البيت. فنزل حكم الحد في ذلك، وأن البكر إذا زنى فإنه يجلد 100 وينفى سنة، والثيب إذا زنى فإنه يجلد 100 ويرجم كما في هذا الحديث. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. قال البكر بالبكر، يعني البكر إذا زنى بالبكر، وهذا لا مفهوم له. فلو زنى البكر بثيب فالحكم واحد، أو كان المزني به بكرا، أو المزني بها بكرا والزاني ثيبا، فالحكم واحد. فهذا الحديث يدل أولا على تفسير هذه الآية التي وردت في سورة النساء، وأن حبس النساء في البيوت الزواني التي أتينا الفاحشة قد نسخ بهذا الحديث، قد نسخ بهذا الحديث. كذلك دل هذا الحديث على أن البكر حده نعم أن يجلد 100 وينفى سنة. قالوا والجلد إنما يكون بنعم العصا التي لا تكون جديدة ولا خالقة، فلا يحصل في هذا يعني إيجاع، أو قالوا تعويق له، أو إزهاق بشدة الضرب. وأيضا يقصد بذلك إيلامه وإيجاعه بهذا الحد من أجل أن تقع عليه هذه العقوبة، أن تقع عليه العقوبة. ويشترط في ذلك قال أهل العلم أن يجتنب الوجه، ويجتنب الفرجان، وتجتنب المقاتل إذا أريد جلد المجلود، سواء في هذا الحد أو في غيره. وأن ينفى سنة، أن ينفى سنة، وهذا هو التغريب، وهذا هو التغريب. وكما قلنا بأن التغريب ظاهر في الحر الذكر، لكن بعض العلم يخالف في تغريب العبد أو في تغريب المرأة. كما أنهم رحمه الله تعالى اختلفوا في حد المسافة التي يغرب إليها، التي يغرب إليها، وليس هناك دليل على تحديد شيء من ذلك. فبعض العلم يحده بمسافة القصر، وهذا لا دليل عليه. فالظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود من التغريب أن ينفى من البلد الذي وقعت فيه الفاحشة، الذي وقعت فيه الفاحشة، والمكان الذي استقر به. قالوا لأن هذا له أثر على نفيه عن مكان المعصية، وأيضا له أثر على أن يخرج من البلد الذي هو فيه، وفيه مصالحه، وفيه أعماله، وفيه ماله، وهذا عقوبة، وهذا عقوبة. فلو كان البلد الآخر الذي نفي إليه قريبا من بلده، فالظاهر أن التغريب حاصل ما دام أنه قد أخرج من البلد الذي هو فيه، ولو لم يبلغ مسافة قصر، ولو لم يبلغ مسافة قصر. كذلك دل هذا الحديث على أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. قال أهل العلم المقصود بحد الحجارة التي يرجم بها أن لا تكون صغيرة ولا كبيرة، أن لا تكون صغيرة ولا كبيرة. قالوا فلا تكون كبيرة تزهق بها النفس من أول وهلة، يعني أن يؤخذ حجر كبير فيرمى به فيموت، إنما المقصود نعم أن يرمى بما دون ذلك. ولا تكون صغيرة تطيل الحال فيتعذب بهذا أكثر مما يراد. قالوا وإنما تكون نعم يحصل بها إزهاق النفس شيئا فشيئا بلا إطالة، فلا تكون كبيرة ولا صغيرة، تكون كبيرة ولا صغيرة. وهل يجلد مع الرجم؟ كما قلنا هذا فيه خلاف بين العلم، والأظهر الله تعالى أعلم أنه لا يجمع له بين الجلد، بين الجلد والرجم، بين الجلد والرجم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال لا يا رسول الله. رواه البخاري.
هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلم رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كنا عنه في هذه الرواية مع أنه مصرح به في رواية أخرى. حديث ماعز رواه جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه يعني بصوت فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الأمر وأحب أن يستتر بهذا ولا يعترف به. وقد ورد في بعض الروايات أن ماعز رضي الله تعالى عنه أتى أولا أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأمره بأن يستتر. فلما لم يجد جوابا من أبي بكر رضي الله عنه أتى عمر فبين له الحال وأمره بعمر أن يستر نفسه ويرجع إلى أهله. فلما لم يجد أو يقع جواب عمر أبي بكر في نفسه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض ذلك عليه. ومع هذا أيضا تنحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأعرض رجاء أن يرجع عن قوله وكراهة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فتنحى ماعز رضي الله تعالى عنه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة التي انتقل إليها فقال إني زنيت حتى ثنى ذلك 4 مرات. يعني أنه كرر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم نعم بهذا الشأن بهذا الإقرار. قال فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبيك جنون؟ قال لا. وفي رواية أنه سأل قومه عنه فقالوا ما نراه إلا وفي العقل من صالحين. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال كما في رواية ابن عباس لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت، يعني أنه لم يقع منك حقيقة الزنا وهو إلاج الذكر في الفرج. فاعترف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه قد أتى منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره بهذا، قال أتيت منها ما يأتي المرود في المكحلة أو قال الرشاء في البر؟ قال نعم يا رسول الله. فكل هذا دليل على أن ماعز رضي الله تعالى عنه قد وعى هذا الأمر واعترف بحقيقة الزنا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم اذهبوا به فارجموه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي الكبرى وأحمد والبيهقي وغيرهم. فحديث أبي هريرة أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني والدارقطني والبيهقي. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب المحاربين باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت، وفي باب لا يرجم المجنون والمجنونة، وأخرجه في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، وأخرجه في كتاب الأحكام باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. فهذا إشارة إلى أن الحدود لا تقام في المسجد وحديث ابن عباس أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود أيضا هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت، وأخرجه من طريق يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث حديث ماعز رضي الله تعالى عنه يدل على أن من وقع في معصية يترتب عليه حد من الحدود فإنه يعترف بذلك ويقر به. وهل هذا هو الأفضل أم أن الأفضل أن يستتر؟ فجمهور أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الأفضل أن يستر نفسه ولا يعترف بذلك فيتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فهذا قالوا أفضل وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قصده من تلقاء أو من كونه ردد ماعز رضي الله تعالى عنه وردد الغامدية أيضا لما جاءت، كل هذا رجاء أن يرجعوا ولا يقيموا عليهم الحد، ولا يقيموا عليهم الحد. فقالوا يستتر بستر الله تبارك وتعالى ويتوب. وقيد هذا بعض أهل العلم كابن العربي رحمه الله تعالى في غير المجاهر، قال إذا كان قد شهر وعرف بهذا الأمر وهذا الشأن فإن الأولى به أن يطهر نفسه مما عرف به، فإذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فيكشف الحال ويطهر بالحد، هذا أولى. وأيضا كون العبد يستر على غيره هذا قالوا يفرق فيه بين المجاهر وبين غيره، فرق فيه بين المجاهر وبين غيره. وابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة قال إنه استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية، مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية، فإنه قد ورد في حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في أنهار الجنة، وفي الغامدية أنها تابت لو تابها صاحب مكسل لا لتيب عليه أو لقبل منه. فهذا دليل على عظيم أثر هذه التوبة من ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما. فهذا يستشكل مع أنهما قد اعترف بهذا، ولهذا قال ابن حجر ولعل الأظهر أن يقال إن الستر مستحب، أن الستر مستحب، والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب، والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب. فهذا ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله تعالى. كذلك دل هذا الحديث على أن الزنا يثبت بالإقرار، في أن ماعز رضي الله تعالى عنه لما أقر أخذ بهذا. قالوا والزنا يثبت بثلاثة أمور، إما بالإقرار وإما بالشهادة. قالوا ولا يعلم أنه ثبت زنا بشهادة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإما بالحبل وهو الحمل. فالإقرار كإقرار ماعز والغامدية واعتراف أيضا المرأة في قصة العسيف، فهذا كله نعم اعتراف بالزنا. وهل يشترط في الإقرار أن يتكرر 4 مرات كما يشترط في الشهادة أن تكون بـ4؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. فبعض العلم يرى اشتراط التكرار، فإن اعترف أقل من 4 فلا يؤخذ بذلك، واستندوا إلى ظاهر هذه الروايات في حديث ماعز أنه شهد على نفسه 4 مرات. قالوا فلو شهد دون هذا فلا عبرة بهذا الاعتراف. والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك ويكفي الإقرار مرة واحدة، يكفي الإقرار مرة واحدة، وهذا قول المالكية والشافعية. ولعل هذا هو الأظهر من جهة ماذا؟ أن المرأة في قصة العسيف لم يذكر أنها اعترفت أكثر من مرة، بل قال إن اعترفت فارجمها. وأيضا أن مسألة التكرار في حديث ماعز ليس من أجل اعتبار العدد، وإنما هو من أجل تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من حال ماعز، من حال ماعز، فلم يكن القصد باعتبار 4، وإنما هو إما من أجل أن يرجع لئلا يعترف بهذا الأمر ويستتر، وإما للتحقق من حاله، التحقق من حاله. فهذا يعني هو الأظهر من أنه لا يشترط، من أنه لا يشترط. وأيضا قياس هذا على الشهاد، على الشهادة لا وجه له، لأن الإقرار أعلى في كون العبد يقر على نفسه، فلا يشترط العدد بإقراره، لكن شهادة غيره يشترط فيها التعدد. كذلك هذا الحديث دليل على أن الجنون مانع من إقامة الحد كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا أبيك جنون؟ قال لا. وسأل قومه عن عقله فأقر بأنه من صالحهم وفي العقل ليس بمجنون، فدل على أن المجنون لا يعتبر إقراره ولا يقام عليه الحد ولا يؤخذ بهذه الجناية. والجنون من الموانع نعم أو العوارض التي تعترض للعبد، أما في حق الله تبارك وتعالى أو في حقوق الله فإنه لا يعتبر في شيء من ذلك ولا يؤخذ به. وأما في حقوق العباد فإن كان في باب الإتلاف فإنه كالخطأ، فإنه كالخطأ، فحق العباد لا يفوت عليهم، لكن عمد المجنون كخطأ، كخطأ العاقل، كخطأ العاقل. كذلك دل هذا الحديث على أن أيضا السكران لا يؤخذ بإقراره، لا يؤخذ بإقراره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يعني معاذا، سأل ماعز رضي الله تعالى عنه هل شرب الخمر أو لم يشرب، وفي بعض الروايات أنه أمر رجلا أن يستنكهه ليتحقق من حاله هل هو يعني قد سكر أو لم يسكر. وبعض أهل العلم يفرق بين أن يسكر بفعله أو لا يسكر بفعله، قالوا من جهة أنه إذا كان آثما بفعله فإنه يؤخذ بذلك، وإذا كان غير آثم نعم فإنه لا يؤخذ بهذا. والأقرب إلى النصوص والله تبارك وتعالى أنه لا فرق ما دام العقل قد زال وغطي بهذا السكر أو هذا الشراب، نعم فإنه لا يؤخذ به، فإنه لا يؤخذ به. كذلك دل هذا الحديث في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أن النظر واللمس والسمع من النسبة للمرأة الأجنبية كل هذا داخل في الزنا لأنه بريد إليه. ولهذا ورد في الحديث أن الزنا أن العين تزني وزناها النظر، نعم، وبقية الجوارح لها حظها من ذلك، قالوا لأنها بريد، لأنها بريد إلى الزنا، لأنها بريد إلى الزنا. كذلك هذا الحديث دليل على أن العبد أو أن الزاني إذا رجم أنه لا يحفر له، وما ورد في بعض الروايات أنه حفر لماعز هذه رواية شاذة، رواية شاذة. وأيضا قالوا أنه لا يقيد، ولهذا ورد في حديث ماعز رضي الله تعالى عنه أنه لما أذلقته الحجارة رضي الله تعالى عنه فر، فلحقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك قال أهل العلم أن هذا الحديث دليل على أن المقر لو رجع عن إقراره فإنه يقبل، فإنه يقبل رجوعه، فإنه يقبل رجوعه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.